منذ المكتبة الصوتية اللاهوتية نقدم لكم نيافة الأنبا غرغوريوس في محاضرة الطب والأطباء في اجتماع أسرة الأطباء.
أقرب ما يكون إلى الدردشة منه إلى المحاضرة المقصودة، وربما أن يكون هذا في أول لقاء، يعني في شوية أفكار أو معاني يهمنا نقولها ولو على غير الترتيب المقصود في المحاضرة. أول حاجة، أنا دايما بشعر إن الطبيب بياخد من اختصاص ربنا، يعني الطب ده وظيفة إلهية، هي وظيفة ربنا، إن ربنا يوصف بأنه الطبيب الشافي، حتى بنقول في إحدى الأواشي أو شيء المرضى أيها الطبيب لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. في سني إمي طبيب الحقيقي، في سني بالإبطي، في سني إمي الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، يا مدبر كل جسد، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك. كلمة الطبيب الحقيقي دي بتبرز إن إذن ممكن أن يكون الطبيب حقيقي وطبيب غير حقيقي، ودي تعمل الفارق ما بين ربنا والبشر. هذا ليس معناه طبعا طعنا في أن يكون الطبيب أداة نافعة لتخفيف آلام الإنسانية، إنما كلمة الحقيقي هنا تبرز أنه صاحب الاختصاص الكامل أو الأصيل، صاحب الاختصاص الكامل والأصيل. ودي بتذكرني بالكلمة اللي قالها الكتاب عن المسيح أنه النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آت إلى العالم، النور الحقيقي، حتى بنقول نعظمك يا أم النور الحقيقي. إيه الدعي بكلمة الحقيقي هنا؟ لأن المسيح قال لتلاميذه أنتم نور العالم في إنجيل متى الأصحاح الخامس، أنتم نور العالم، وقال أنا هو النور، أنا نور العالم، أنا نور العالم وأنتم نور العالم، العبارة واحدة، أنا نور العالم وأنتم نور العالم. لكن الرسول يوحنا في مطلع الإنجيل يقول كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتيا إلى العالم. بكلمة الحقيقي هنا يميز ما بين إن المسيح هو النور الأصيل، وبين أن يكون الرسل ومن إليهم هم أنوار، لكن لابد أن يكون هناك فرق بين نور وبين نور. بالضبط دي بتشبه لنا الضوء اللي بيجينا من القمر، القمر في طبيعته جسم معتم ومع ذلك هو منير، إنما النور الذي بيأتينا من القمر، إحنا بنشوف القمر منور، لكن النور اللي بيجينا من القمر ما هوش نور أصيل. النور الأصيل هو نور الشمس، إنما هذا النور بينعكس على القمر، فالقمر بيتحول إلى جسم منير بينما هو في ذاته معتم. وده أحسن تطبيق علينا إحنا وعلى القديسين. القديسين كبشر أجسام معتمة، لكنها أجسام تصبح منيرة عندما ينعكس عليها النور الحقيقي. وده يقودنا إلى التشابه والتطابق بين الطبيب الحقيقي وبين الطبيب الإنسان. فالله هو الطبيب الحقيقي، والمسيح هو الطبيب الحقيقي، وأما الإنسان الذي يشتغل بالطب فمعرفته وقدرته على أن يخفف آلام الإنسانية، هذه المقدرة ليست فيه من ذاته، إنما هي منعكسة عليه من الطبيب الحقيقي، بياخذ من الطبيب الحقيقي اختصاصه. وبعدين من خلاله ثروهم، من خلاله يتم الشفاء. الحقيقة دي نظرية من الناحية العلمية نلاقي تطبيق سليم جدا. ما هو المرض؟ ما هو المرض؟ ما هو العضو المريض؟ المرض ممكن ان نعرفه بانه نقص في شحنة، نقص في شحنة العضو. في حالة ما يكون الإنسان سليم غير مريض، يكون فيه كامل شحنته، لأن الإنسان مخلوق عجيب، بيتفاعل مع القوة العليا، وفي تبادل ما بين القوة العليا اللي هي قوة الله وما بين الإنسان. والعجيب إن الإنسان هو الحيوان الوحيد الواقف على قدميه، والذي له رأس مرفوعة، ودي مهمة جدا الرأس المرفوعة دي، لأنه عن طريق هذه الرأس المرفوعة بتنزل عن طريق هذه الرأس إشعاعات من القوة العليا، من القوة الكونية، Supreme Power، قوة الله نفسه. والإنسان بيتحول إلى موصل، بيتعامل مع قوة الله ويصبح هو موصل جيد. وممكن ما يبقاش موصل جيد، لكن المفروض في الإنسان، الإنسان السليم، أن يكون واقف وفي وقفته ورأسه مرفوعة. هذه القامة المرفوعة عن طريقها بيحصل التوصيل والشحنة اللي بيأخذها من القوة العليا اللي هي مصدر النور ومصدر الإشعاع والقوة والفاعلية. الغريب ان احنا النهاردة اكتر من اي وقت مضى بنفهم تعبيرات الانجيل على ضوء فهمنا الجديد للانسان. ما نسميه بالمادة هو ايه؟ بنقول هذا جسم صلب، الإزاز ده والحديد والخشب، والإنسان نفسه كتلة ووزن ومادة. هذا الجسد، جسد هذا الجسد اللي يسموه الجسد الهيولي يعني المادي. ما هي المادة؟ المادة النهاردة زي ما عارفين طبعا ان اصغر جزء فيها اللي هو الذرة. وما هي الذرة؟ اصبحت شحنة سموها النواة، وبعدين بتجري حوالين النواة الكترونات. شحنة موجبة وشحنة سالبة. الإلكترونات بتلف حواليها حاجة اسمها الفوتونات، الفوتونات بتجري حواليها برضو في شكل دائري بنفس حركة الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق. الكون كله بيتجه الى الشرق من الغرب الى الشرق. فالالكترونات بتجري حول النواة بقوة وبسرعة، وطبعا اللي بيعمل فرق بين ذرة واخرى هو عدد الالكترونات بالنسبة الى النواة. وبعدين ايه هي، ما هي هذه الصلابة اللي بنسميه صلابة؟ هي عبارة عن قوة الجذب بين الموجب والسالب، ما فيش حاجة أكثر من هذا. قوة الجذب اللي بنسميه الصلابة دي، هذه الصلابة هي عبارة عن قوة الجذب بين الموجب والسالب، والموجب ده عبارة عن شحنة موجبة والسالب عبارة عن شحنة سالبة، ما فيش أكثر من هذا. كهرباء. يبقى المادة تحولت إلى كهرباء أو تحولت إلى حاجة روحية. المفهوم القديم بتاع المادة الصلابة ده انتهى النهاردة، وأصبحت المادة هي عبارة عن أقرب إلى الروح، بس الاختلاف هو عبارة عن درجة الشد والجذب ما بين الموجب والسالب. فإذا تحول الكون كله وتحولت المادة وتحول حتى جسم الإنسان إلى شحنة إلى كهرباء، كل ما هنالك هو درجة الذبذبة ودرجة التردد اللي بين مادة وأخرى. مش عارف يمكن لو فتحتوا حاجة طيب كده افتكر احسن. كفاية كده مجرب يعني. يبقى الانسان عبارة عن ايه؟ عبارة عن كهرباء، واحنا تحولنا الى عقد في الاثير. الإنسان عبارة عن عقدة في الأثير. يبقى ما هو المرض؟ نرجع للمرض تاني. ما هو المرض؟ هو نقص في شحنة العضو. أي عضو؟ الكلى، الكبد، اللوز، أي عضو من أعضاء الإنسان اللي بنسميه عضو مريض. ما هو المرض؟ ما هو العضو المريض؟ ماذا أصابه؟ نقص في الشحنة. الكهربية اللي كان مفروض تكون فيه، لأن له مستوى معين، مفروض يكون هذه الشحنة في مستوى معين، فإذا نقصت الشحنة برزت ما نسميه بظاهرة المرض. هذا هو العضو المريض. وما هو الشفاء؟ هو رد شحنة العضو الأصيلة إليه. ماذا كان يصنع المسيح؟ المسيح هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم. كيف كان المسيح يشفي المريض؟ بأنه يدي له شحنة، ولأنه هو النور الحقيقي، فالشحنة المسيح لأنه النور الحقيقي فبيدي شحنة، الشحنة المناسبة، الشحنة الأصيلة، ففي كهرباء أو نور زي بعضه، نور وكهرباء المسألة المعنى قريب من بعضه، لأن الكهرباء نور والنور كهرباء، النار والنور قريبين من بعض. فالمسيح لما بيشفي بتطلع قوة من عنده، بس الفرق بين قوة المسيح انها قوة ذاتية، قوة ذاتية. يمكن تتذكروا لما المرأة نزفت الدم، جات لمست هد ثوبه، وبعدين قال من لمس ثيابي؟ هم يعني بطرس الرسول مش قادر ابدا يتصور معنى هذا السؤال، او زي ما بنقول بالعامية فلق من السؤال ده. قال يا رب الجمع يزحمك، الجماهير تضيق من حولك، وتقول من الذي لمس ثيابي؟ كمان مش ضغط عليا، لمس ثيابك؟ قال له اه، لاني عالم ان قوة قد خرجت مني، عالم ان قوة قد خرجت مني. شوف الكلمة دي مهمة جدا. كيف تم الشفاء؟ كيف تم شفاء المرأة؟ قوة خرجت مني. هنا عملية الشفاء الأصيلة بالنسبة للمسيح، عملية الشفاء بتتم ايه؟ قوة، قوة خرجت مني. ايه هي هذه القوة؟ ماذا صنعت القوة؟ باعتباره النور الحقيقي خرجت منه الإشعاعات، إشعاعات الصحة ردت إلى الأعضاء شحنتها الحقيقية، فرجعت المرأة سليمة كما كانت وأفضل مما كانت. في قوة خرجت مني، يبقى عملية الشفاء مفروض إنها أصلا بتكون قوة خرجت، ولأن المسيح هو الشافي فالقوة أصيلة هنا. القديسين لما يشفوا الوضع مختلف، في عملية شفاء بتتم، يعني مثلا بطرس الرسول أو بولس الرسول أو يوحنا الرسول أو من إليهم من الرسل شافوا مرضى، بيقول الكتاب مثلا في مرقس 6 دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. ففي عملية شفاء هنا، لكن ايه الفرق بين شفاء المسيح وبين شفاء الرسل او القديسين؟ هنا نرجع الفكرة القديمة اللي قلناها دلوقتي، وهو ان المسيح هو النور الحقيقي الاصيل، لكن نوره يمكن ان ينعكس على الاباء الرسل وعلى القديسين الذين هم في حكم الرسل، هذا النور ينعكس عليهم فيتحولوا الى اجسام منيرة، ويمكن ان تصبح ذواتهم واجسامهم مشعة، مصدر اشعاع، تصبح اجسام مشعة، بس الاشعاع اللي فيها ما هوش اصيل، مش اشعاع اصيل، لان الاصل هو المسيح، انما النور الذي فيهم ليس منهم، النور الذي فيهم ليس منهم، نور مقتبس، نور منعكس، نور مأخوذ، through them اخترقهم، النور اخترقهم، نفذ اليهم، فاصبحوا هم منيرين، لكن النور اخترقهم، النور مش بتاعهم، انما اتخرقوا، هم اتخرقوا واصبحوا اداة موصلة، موصلة جيدة. وده الفرق بين القديس وغير القديس. هيبقى الفرق بين اعظم الرسل والعذراء وكل القديسين، اعظم القديسين، يبقى الفرق بينهم وبين المسيح، ان المسيح هو النور الاصيل، والقديسون بيصبحوا انوار، لكن هذا النور الذي فيهم ليس منهم، مش بتاعهم، بتاع النور الحقيقي، لكن هم بسبب استقبالهم وعدم اعتراضهم، يعني بالنسبة لربنا اصبحوا باسف، بياخدوا، يقبلوا، قبلوا، استقبلوا، استقبلوا النور فتحولوا، مفيش اعتراض، مفيش معارضة، مفيش الارادة الشريرة اللي وقفت ضد النور لتمنع اختراق النور فيهم، فاستقبلوا النور وتشبعوا بالنور، امتصوا النور، امتصوا اكبر قدر من النور. وده الفرق بين القداسة وبين الشر في الانسان، ان الانسان الشرير عنده المقاومة للخير، الانسان التقي القديس افغر فاك وانا املاه، افغر فاك، افتح افتح افتح، افغر فاك وانا املاه، من الذي يملا؟ المسيح، انما انت افتح، افتح حنك، افغر فاك وانا املاه. فهؤلاء القديسين بيستقبلوا روح القداسة، روح القداسة الذي فيهم، يموت الرفض والمقاومة لعمل الله، ولأنهم حصلوا على فضيلة الإماتة، mortification. ما هي الإماتة؟ إماتة يعني هنا فعل إرادي، فرق بين الموت والإماتة، أن الإنسان يميت أعضاءه إراديا، يحصل على فضيلة الإماتة، كما قال الرسول أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، أميتوها بالإرادة، يعني السيطرة على الشهوات والنزوات والرغبات وأفعال الطياشة وما إليها، اللي هي بتعمل الشغب الذي يمنع النور، أن ينفد. في بلد زي إنجلترا بيبقى في عندهم الظاهرة اللي بيسموها الفوج دي، اللي هو انه عندما بينخفض يحصل انخفاض في الضغط الجوي، فكمية الكربون اللي في الجو نتيجة استخدامهم للكربون سواء في البيوت لما يسخنوا بالفحم والسكة الحديد والمصانع وما إلى ذلك، ففي كمية كربون، هذه الكمية موجودة في الفضاء، فيكون في يوم في انخفاض في الجو، توسط الكربون ده نزل 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 نزل، توصل واحد يبقى شايفه هو نازل لغاية ما يجي وقت من الأوقات تبص تلاقي الدنيا أصبحت الظلام حالك، تبص في صوابعك ما تعرفش، ما تقدرش تشوف صوابعك، ظلام حالك. ينوروا الأنوار، الأنوار ما توصلش. مرة كان يعني أميرة والملكة أو بتاع جايين، مهم، فكان الساعة 12 فإذا بالبلد ظلام حالك لا يرى إنسان شيئا. ده الأوتوبيس اللي في إنجلترا زي الثانية، يعني بيجي بالثانية، في هذا اليوم بيوصل متأخر ساعتين ساعتين ونص، لأنه ما بيبقاش شايف السكة. فطبعا لما يبقى في ضيف يعني زي الملك او اميرة او حاجة زي كده، بينوروا الانوار كلها، شغلوا كل وابرات الكهرباء ولا تفيد شيئا. ليه بقى؟ النور ده عشان يوصل لي انا هنا بيوصل عن طريق الهواء والكده، فلما يكون الهواء صافي الأشعة ما تلاقيش مقاومة فتوصل، لكن لما يبقى كل الجو يعني فيه ذرات الكربون متراصة جنب بعضها البعض البعض، يبقى النور اللي هناك ما يوصلش هنا، ما يوصلش، مهما عملوا مفيش فايدة. هكذا الناحية الروحية، لما الإنسان ميوله رغباته شهواته أفعال الطياشة اللي بيسميها الكتاب الشهوات الهيولية، الهيولية يعني المادية، هيولي هيولي أصلا معناها خشب في اليوناني، وبعدين أصبحت رمز لكل حاجة مادية، فبتعمل اضطراب وتعمل عائق بحيث النور ما يوصلش. فعملية الإماتة بتعمل تطهير وتنقية وتصفية وتزيل العوائق اللي بيننا ما بين النور، فيوصل النور وناخد من النور ونشبع بالنور ونمتص النور ونتحول لأجسام مضيئة، وده اللي بيعمله القديسين. الفرق بين القديسين وغير القديسين هو هذا، كيف يتحولوا إلى أجسام منيرة؟ بأنه بيزيلوا إراديا، وهذا هو فعل الإماتة، العوائق التي تمنع تفاعل النور الحقيقي معهم، وحينئذ يقدر النور الحقيقي ينفذ إليهم وينفذ منهم إلى الآخرين. فالطبيب الإنسان، طبيب الإنسان بياخد من عمل ربنا، ليه؟ لأنه ربنا هو الطبيب وهو اللي بتطلع منه النور الحقيقي، ولكن ممكن الإنسان على قدر ما يستطيع أن يمتص من النور، يتحول هو إلى جسم منير، وحينئذ يكون أداة جيدة لتوصيل النور والكهرباء والإشعاعات إلى الآخرين. دلوقتي أنا عاوز أقول فكرة صغيرة. أنتم كأطباء درستم الطب منهجيا، تلاقي واحد عيان بناء على الكتب وبناء على ما درستموه الكبد العلاج بتاعه كذا كذا كذا، وتكتب روشتة، وبنشوف اطباء يعني يكتب روشتة من ايه، وش وظهر، وبعضهم يكتب روشتتين وحاجات زي كده. انا بفرق بين الطب وبين الدواء، بفرق بين الطب وبين الدواء. الطب كويس جدا، لكن الدواء وحش جدا. كل يوم بيمر علينا دلوقتي بنزداد ايمانا بان الادوية مضرة للانسان. كان معايا مرة نقيب الصيادلة اللي قبل ده الحاضر، مش عارف الدكتور عبد الله ولا ايه، قعدت اتكلم معه في الحته دي، وبعدين قال لي شوف احنا عندنا حكمه في الصيدله ان كل دواء سم، كل دواء سم. والنهارده افتكر من وقت لاخر بتقروا بتسمعوا، وانتم كأطباء بتتابعوا ازاي يعني كيف بيكتشف الاضرار بتاعت الادوية، واحيانا تحذيرات من هيئة الصحة العالمية ضد نوع معين من العقار، او قريب افتكر قالوا الانتروبيوفورم والسكرين، سكرين والانتروبيوفورم وكل الانتيبيوتكس بقى. وايه تاني؟ الفيتامينات. الفيتامينات اللي زمان يقول لك اخد لي كورس فيتاميني، اول ما طلعت الفيتامينات يقول لك ازاي بينزل في البول، يعني حصل لي ايه. النهارده في تحذيرات من الفيتامينات، وفي طبيب روسي مات بالفيتامينات. البنسلين كان الناس فرحانين بيه ساعه ما يعني اكتشفوه، يقول لك خد لي كورس بنسلين انظف نفسي. كتير اول واحد كان يروح للصيدلي على طول يديني كورس بنسلين في الاوائل اول ما ظهر البنسلين ده. وبعدين النهارده في تحذيرات شديده من استخدام البنسلين، وبعدين الكورتيزون الى اخره الى اخره، من كل ما فيش ولا يعني كل حاجه يقول لك فيه لازم لها اثار جانبيه، مفيش حاجه اسمها فيش. في طبيب روسي اسمه ألكسندر بولوجوف طلع كتاب ترجموه في سلسلة الهلال، هذا الكتاب بيقول أنا راجل عجوز عمري في الطب 60 سنة، ما عارفش يبقى عمره هو كام، يبقى 90 مثلا ولا حاجة. فبيقول أنا على قد خبراتي أنا نفسي إن طريقة العلاج تتغير خالص من الطريقة دي اللي ماشيين احنا عليها، اللي هو كل حاجة عقار دواء. بيقول دي ليها مضار كثيرة جدا. اول حاجة واهم شيء ان الدواء بيعطل جهاز المناعة، بيعطل جهاز المناعة. الإنسان عنده قوة مناعة طبيعية، فلما بتزقه عن طريق دواء جاي من الخارج إلى جسمه بتعطل أو بتسبب كسل جهاز المناعة، وفي رأيه إن هذا أساس السرطان. وبيقول يا ريت نرجع للطريقة القديمة بتاع الزمان اللي هي طريقة الدهون التي على سطح الجلد، مش أدوية تابلتس، نرجع للطريقة القديمة بتاع الزمان وهي طريقة الدهون، باعتبار ان الجلد فيه المسام وبيقوم بعملية توزيع عادلة، يعني الدهن او اي حاجة نحطها على سطح الجلد بتتوزع توزيع عادل على الجسم كله، لانه ادوية الاخرى واحد يكون عنده مثلا مش عارف حمى تيفود كان زمان يدوه مش عارف سلفا ديازين ولا سلفا نمايد، وبعدين يبص لقيه الكبد حصل له ايه او الكلى حصل له ايه من متخلفات المرض. في شاب كان في الثانوية العامة في القصية جنب الدير المحاضرة، وبعدين ابوه صيدلي كبير، فجانه دور انفلونزا ولا لوز، حاجة محزنة، جاله دور انفلونزا لا لوز، وقال لي لوز، فالاب غني قوي ده ابنه طلع من الاجزخانة بقى مش عارف ايه انتي بايوتيك اسمعين. المهم انه هذا الشاب مصيبة بالصمم، طرش، وبعدين طرش على طول لغاية النهاردة، كان في الثانوية العامة والنهاردة اخذ بكالوريوس الصيدلة، قابلته ما اتكلمش طبعا، وبعدين عرفت انه في كلية صيدلة ما بيسمحش المحاضرات، كل ما هنالك انه يقرأ الكتب بس، وقالوا له المراكز السمعية كلها اصيبت اصابة نهائية، يعني ما فيش امل. قال عشان ايه؟ كان اخذ لوز مش عارف ايه واخذ ايه وتحول الى انسان اصيب بالصمم عاها مدى الحياة، مراكز السمعية خلاص انتهت. وبعدين هكذا، يعني دي مجرد امثلة من متاعب الادوية وما يترتب على الادوية من متاعب، ده فضلا عن انه الانتي بايوتكس دي يمكن الواحد يقعد 3-4 سنين يعاني من متاعبها في جسمه، وطبعا بتبقى النسبة مختلفة في واحد عنده اقوى من واحد والتاني الى اخره. المهم الخلاصة من هذا، أنا عاوز أفرق بين الطب وبين الأدوية، مش لازم يكون في رابطة بين الطب والأدوية، الطب علاج، لكن لماذا لا نعود إلى الطبيعة، get back to nature بقدر الإمكان، بمعنى أن العلاج يكون بالعودة إلى الطبيعة. احنا مشينا شوية سرحنا شوية كتير قوي في الأدوية وإيمان بالأدوية، والنهاردة مع الأسف يمكن الطبقات الفقيرة أكثر إيمانا من الناس المتعلمين، بتاع الفراش ولا بتاع مرتبه 4-5 جنيه 6 جنيه بتاع الأغلي، وعلى طول يروح للدكتور ويديله رشدة، أبص ألاقي فراشين عندنا هنا الدكتور أحيانا يديله رشدة 10 جنيه وهو يعلم أنه مرتبه ما يزيدش عن 4-5 جنيه. إيه ده كله؟ عشرين كله فيتامينات مش عارف ايه 98 قرش ولا جنيه، ومش عارف ايه تاني وثالث ورابع وخامس وسادس، ليه ده كله عشان ايه؟ ليه ما ياكلش مثلا، يقول له الطبيب ياكل سلطه وياكل، مش ياخد فيتامينات حيه؟ مين فينا انا لا اؤمن بالفيتامينات دي التابلت، هل هي حقا اكستراكت من فيتامينات حية ولا ده تركيب كيميائي؟ ده تركيب كيميائي. هل يطلع فيتامينات حية؟ طب انا هدي لك مثلا دلوقتي التفاح عرفنا التركيب الجزيئي بتاعها، كذا ذرة هيدروجين وكذا ذرة كربون وكذا ذرة اكسجين وسكر الى اخره، مش كده؟ طيب المفروض منطقيا ان احنا نقدر نركب التفاحة تاني، نجيب التركيب الجزيئات بتاعته ونحط، لازم تطلع تفاحة منطقيا كده، لكن ما تطلعش تفاحة، مستحيل تطلع تفاحة. ليه؟ ناقصة حاجة، ناقصة حاجة ما قدرناش ابدا نجيبها في التحليل. ايه هي؟ الحياة. الحياة سر الحياة وسر النمو، ما يطلعش ابدا. تطلع تفاحة من نوع بتاع الشمع ده، تفاح الشمع، ركب هات كده وحط، حط تطلع تفاح. ان كنت تقدر تطلع تفاحة يبقى كلامك صحيح. تقدر تطلع برتقانة، تقدر تطلع ليمونة، فجلة، بصلة، تومة، تقدرش مهما عرفت التركيب الجزيئي. ركب وريني اذا ناقصة حاجة. فما تقوليش ان الفيتامينات دي فيتامينات، دي تابلتس، يستحيل اصدق. طلعتها من الحياة فماتت، مش ممكن تكون دي فيتامينات زي لما اخد الطماطماية من الشجرة ولا التفاحة ولا البرتقانة ولا البصلة ولا اي حاجة، خدها من طبيعتها، خدها من الطبيعة، بلا شك تفيدك، لان الذي خلق الانسان خلق الطبيعة، فهناك تجاوب وتساوق بين الانسان وبين الطبيعة. لكن احنا بطريقة الادوية دي بنقتطع، بنقطع الحاجة من الحياة، بنموتها وبعدين نقول لك دي هي الحياة. هذه مغالطة كبرى. وعشان كده تبص، ابص الاقي واحد يقول لي بصرف 60 جنيه على الأدوية في الشهر. يا إلهي 60 جنيه، بيشتري سكين يطعن بها، يطعن بها. يستحيل أصدق إن هذا ينفع للشفاء، مستحيل. 60 جنيه، أنا أسمع هذا كلام، واحد يقولي 60 جنيه، واحد يقولي 50 جنيه عندي في الشهر مصاريف، وبناء على هذا يرتب يقول لك يعني مش مكفياني الحياة وما اعرفش ايه وبتاع الاخير، اللي ما عندي 60 جنيه يعتبر ان دي حقيقة لازم. ليه؟ عشان الاعتماد على الدواء. طب لماذا لا نعالج الانسان بالعودة بقدر الامكان الى الطبيعة؟ دي عاوزة نظرة من جديد. طبعا هيبقى صعب عليكم انتوا اطباء، وخاصة الأطباء الناشئين، إنكم تنتقلوا إلى هذا الدور، خاصة وإنه من ناحية النفسية في الإنسان لما يجي لك واحد مريض إن ما كنتش تديله دواء، واحدة من اثنين، إما يعتقد إن المرض بتاعه أصبح يعني مستفحل فلا علاج له، أو من ناحية تانية يقولك ده أنا دفعت فيزيتا كذا ما ادانيش دواء، فبيستخسر انه راح للطبيب ودفع بزيده وما خدش حاجه، مفيش حاجه مقابل اللي هو دفعه. ايه المقابل؟ المقابل ياخد سكينه يطعن بها نفسه. لكن دي ناحيه سيكولوجيه موجوده، انا مش عاوز نطلب هذا الطلب منكم، انما ذهنيا يعني عاوزين انتم من جهة تخففوا بقدر الإمكان في وصفة الدواء، بقدر الإمكان تخفيف من في ناس كده يعني لهم مزاج، وبعضهم النهاردة من كبار الأطباء لهم مزاج في انه يرخص أدوية، عدد من الأدوية، وبعدين تبص تلاقي زي المرأة نازفة الدم ذهبت إلى أطباء كثيرين ولم تستفد شيئا، بل صارت إلى حال أردأ. واحدة مرة قابلتها سيدة قالت لي أنا بعت عزبة على إيه؟ على الكلى بتاعها. وبعدين في الآخر راحت عند الدكتور ابراهيم شعب السيد الله يرحمه، قال لا يا ستي لا مش الكلى ده الكبد. فبعد ما صرفت عزبة وبتقول صرفت 650 جنيه، ايام ما كان بقى 650 ما عرفت تساوي كام دلوقتي. فبعد كده اتضح انه مش الكلى انه الكبد. فبقول يعني يا ريت، ودي فكرة يعني في السكة، يعني يا ريت انه ايمانا منكم بانه ان احنا عاوزين نعود بقدر الامكان بالانسان الى المصادر الطبيعية، نخفف من وصف الادوية، وبقدر الامكان نرحب بالادوية اللي تكون قريبة الى الطبيعة، والطبيب يهتم بالضيق احسن. ياريتكم يعني نهتم بالضيق اكتر.
طب لو كان الضيق اغلى من الادويه،
الضيق يعني
هو مثلا
يعني الضيق
نديله حديد، مش معقول نقول له كل خلاص
ياكل عسل، عسل عسل اسود، عسل
عسل اسود
غالي، عسل اسود غالي
لحد ما
يا سلام هيطلع
يعني.
يطلع دي ازازه فيتامين، يطلع دي ازازه فيتامين
او قرص فيتامين سي، يعني تبقى قرصك لو ما جبه دي القرص مثلا سوى دي مثلا مثلا بيتباع يجيب كام كيلو يديله مثلا الخلاصه بتاعتها القرص.
انا هو بيدي خلاصه
يعني
بتاعته. تقول اسمع انا ارجو انك تكف عن هذا الدواء كله، كله كلام فاضي. مش عارف على كل هذا، هذا الكلام مش عاوزين نخطط فيه لانه ده مسألة طويلة. والنهاردة انا شايف انه يعني في اتجاهات الى العودة الى الطبيعة في علاج الانسان، وخصوصا الاهتمام بالدايت حاضر والحاجات دي. بس في فكرة تانية عاوز قبل ما نخلص اتكلم فيها، مسألة الدايت دي والبتاع دي فكرة جزئية، لكن امتدادا للفكرة الاصيلة اللي احنا كنا بنتكلم في الموضوع، وهي فكرة النور وفكرة الاشعاع. عاوز اقول انت كطبيب ممكن تكون اداة طيبة للشفاء بدون دواء، بدون دواء، او على الاقل باقل ما يمكن من الدواء، لكن يعني في زاوية مهمة في الموضوع. الطبيب لما بيدخل على المريض ويبتسم في وجه المريض ويلاطف المريض ويداعب المريض ويريح نفس المريض، دي بتعمل أثر أحيانا في بعض الناس بيتم شفائهم بمجرد دخول الطبيب اللي صاحب هذه الروح، مجرد دخول الطبيب بيريحه ويخفف عليه. وكان يمكن قبل ما بيدخل الطبيب كان مش عارف ايه وايه، لان في حاجات في بعض متاعب الانسان من المرض في نسبة منها على الأقل نسبة نفسية وروحية. والإنسان روح قبل أن يكون جسد. وانتوا عارفين بقى سلسلة الأمراض اللي يسموها سايكوسوماتيك اللي هو نفسية جسمية. وفي عندكم النهاردة في الأيام الحاضرة أكتر من أي وقت مضى في التاريخ نسبة الأمراض السايكوسوماتيك تعد يمكن أعلى نسبة حاليا من الأمراض. يندر جدا أنك أنت تلاقي مرض بيوردي سوماتيك يعني. نادر قوي. يمكن واحد بس وقع من حدثت له حادثة بتاع حاجات زي كده. واحد دخلت له حصوة في عينه. حاجات بسيطة. إنما معظم الأمراض وبما فيها الحميات. أنا أدي لك مثلا. شاب. وكان في الثانوية العامة. قبل امتحان الثانوية العامة. جات له حمى. وحمى حقيقية. درجة حرارة مرتفعة. يجي الطبيب يقول كذا 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 حلله مش عارف ايه يطلع يطلع ايه ايجابي ولا سلبي يطلع ايجابي ايجابي حمى يعني طلع ميكروب يسموه ايه ايجابي المهم طلع حمى وبتاع وميكروب ومش عارف ايه وادويه وانتي بايوتكس وبتاع وكذا اسبوع في الاخر وبعدين تعالج وشوفي وطبعا ما دخلش الامتحان يا السنة اللي بعدها في نفس الميعاد مرض وحمى حمى حقيقية ارتفاع درجة الحرارة 40-41 مش عارف كام ويجي الطبيب ويكشف وبتاع مظبوط حرارة وبتاع ويحلله ويطلع ميكروب ويطلع مش عارف ايه ويطلع ايه ويطلع ايه حصلت لهذا الشاب مرة ثالثة انا بتكلم عن شاب معين في ذهني مرة ثالثة جات له حمى قبيل الامتحان برضو درجة الحرارة والارتفاع ومش عارف ايه واطباء يجوا اثنين وثلاثة واربعة ومش عارف ايه والام مشغولة والاب مشغول والدنيا كلها مشغولة والوش مصفر مرض حقيقي يعني لكن كون هذا المرض يجي ثلاث سنين ورا بعضها قبيل امتحان الثانوية العامة تستنتج ايه تستنتج ايه ها طبعا هو صحيح مرض حقيقي وحمى حقيقية وميكروب ومش عارف ايه وابداع وطبيب الى اخره كلام مظبوط مرض ما هوش بيمثل ما هوش بيدعي يعني الشاب مش بيدعي يعني مش بيكذب او زي ما يقول ما مش بيتدلع لا ده مرض حقيقي لكن كونه يتكرر ثلاث مرات قبيل امتحان الثانوية العامة في نفس الفترة بينة على ان هذا المرض عبارة عن الخوف وده طبعا النهاردة الخوف معروف انه مصدر كل الامراض حيثما يكون هناك خوف يحصل أمراض مختلفة بس المسألة تأخذ صور مختلفة ده يجيله لوز ده يجيله كبد ده يجيله كلى ده يجيله ربو ده يجيله مش عارف ايه سكر ضغط دم تصلب شرايين مش عارف ايه كل السلسلة دي ها كل السلسلة دي ومش عارف ايه قرحة في المعدة كل الأمراض الحديثة دي معظمها بسبب الضغط النفسي والتوتر العصبي انا قريت يمكن 3-4 كتب في موضوع الازمة القلبية ده فخلصت الى نتيجة من اطباء مختلفين واحد طبيب انجليزي واحد طبيب امريكان واحد طبيب روسي واحد طبيب مصري خلصت الى نتيجة ان السبب الاول الكبير الحقيقي للأزمات القلبية والسلسلة اللي كلها التوتر النفسي والمجهول الذهني والعصبي وكل الحاجات التانية دي عوامل مساعدة عوامل مساعدة في أسباب تانية طبعا بس عوامل مساعدة إنما السبب الأساسي هو التوتر النفسي والمجهول الذهني والعصبي فالنهاردة اتفتحت للإنسان أنواع جديدة من أمراض ما كانش يعرفها. عمرنا ما سمعنا واحد يجيله سرطان في أورطة القلب، دي حاجات جديدة أوي. إنما بدأنا واحد يجيله سرطان في المخيخ، كل دي صور جديدة طبعا. ولاحظوا إنه هذه الأمراض بتظهر خصوصا في البلاد المتمدنة، وأعلى نسبة للأمراض أمراض السرطان في التقرير بتاع اليونسكو طلع في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، أعلى نسبة للسرطان في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلى نسبة للأمراض النفسية والعصبية والعقلية، الثلاثة دول العقلية والعصبية والنفسية في أمريكا، حيثما المدنية وصلت إلى أقصاها. يعني أعلى بلد في المدنية المادية هي أمريكا. وأمريكا اللي النهاردة يعني الإيد بتاعها بيغرق بلاد مش قادرة يعني تنشئ مستشفيات للأمراض العصبية والنفسية والعقلية بالقدر الذي يفي في احتياجات المرضى من شعبها. النهاردة بيقولوا انه التلت تقريبا من المرضى أمراض عصبية وعقلية ونفسية، وناس يعملوا بوكينج ملهوش مكان جوه في المستشفى من أنواع الأمراض دي، يقعد سنة قاعد بره منتظر، أو ناس يطلعوا قبل ما يتم شفائه طبعا، لأن دي أمراض يطول شرحها عشان في ناس تانين قاعدين منتظرين من الخارج على الرغم من غنى أمريكا البحث. فالمسائل اللي بتتفاقم، إذا في علاقة ما بين المدنية بالضبط بالضبط، في علاقة إذا ما بين المدنية المادية وبين سلسلة الأمراض الجديدة دي كلها. فغرض أقول الروح أو النفس أولا قبل الجسد، وده سيدنا له المجد هو اللي كشف لنا الحكاية دي. الراجل المفلوج اللي له 38 سنة أهو مرض وفالج وبتاعه راجل مشلول، طيب بعد ما شفاه قال له ها أنت قد عوفيت فلا تعد إلى الخطيئة من جديد لئلا يصيبك ما هو أسوأ. وبهذا كشف ان العلة الحقيقية وراء هذا المرض الجسداني في علة تانية روحية، علة الخطيئة اللي هو مرض النفس. النفس اذا مرضت طب يمرض الجسد تبعا لها، لان في رابطة طبيعية بين الروح وبين الجسد، فاذا مرضت الروح بيمرض الجسد. اما الرجل المفلوج الثاني فقال له مغفورة لك خطاياك، غريب المسيح الحقيقة، فرق بين الحادثتين. الرجل بقى بتاع 38 سنة ما قالوش مغفورة لك خطاياك، ده قال له ها أنت قد عفيت فلا تعد إلى الخطيئة من جديد لأن لا يصيبك ما هو أسوأ، ما لهش مغفورة لك. إنه كان إذا رجل شرير ما عندوش توبة. إنما دوكها الثاني قال له مغفورة لك خطاياك قبل أن يقول له قم احمل فراشك وامشي. وهنا كشف برضه إنه شفاء النفس قبل أن تشفى الجسد. وهذا السبب إن مسحة المرضى في الكنيسة إنه نسميه الأنديل، مسحة المرضى أساسا للأمراض الجسدية المتسببة عن علل روحية ونفسية. الغلطة اللي بيغلطوها الناس انه يقدر يعمل الأنديل في لأي مرض، لا، لازم نفهم ان الأنديل او سر مسحة المرضى مش لكل انواع الأمراض، يعني يكون واحد حدثت له حادثة كسر ايده ولا ايده كسر ولا بتاع ده ما لهوش مسحة المرض. واحد جات له حصوة في عينه ولا حصل له مش عارف ايه الطبلة اتخرقت ولا بتاع ما لهوش مسحة المرض ده. مش مسحة المرضى رتب لهذه الأمراض أبدا اللي هي الأمراض العضوية البحتة. الأمراض العضوية البحتة صلي لله زي ما قال يشوع بن سيراخ واستدع الطبيب. نصلي الصلاة العادية مش سر مسحة المرضى لأن احنا محتاجين للصلاة في كل شيء. فصلي لله واستدع الطبيب للأمراض الجسمية. إنما الأمراض الجسمية المتسببة عن علل روحية ونفسية هي دي اللي تدخل في اختصاص الكنيسة وعمل الكنيسة. ان هنا الاول شفاء الروح والنفس. عشان كده مسحة المرضى في الكتاب يقول اول حاجة انه المريض يتوب عن خطاياه ويعترف قبل ان يمارس له الانديل. إذن عاوز أقول إن سيدنا له المجد هو اللي كشف لنا عن العلاقة بين المرض وما بين الروح أو النفس. إذا مرضت الروح أو النفس أولا بيمرض الجسد تبعا لها. إذا أردنا الشفاء فشفاء الروح أولا قبل أن يشفى الجسد. وعشان كده مرة واحد من الأطباء من كبار الأطباء القدام يقول لي أنا بستغرب ندي دواء لده يستفيد منه دواء نفس الدواء ونفس الحالة ده يستفيد ولا ما يستفيدش. ليه بقى؟ لأن هذا الطبيب يعامل الإنسان على أنه حتة خشبة حديدة أو حيوان ناسي أن هذه روح وأن هذه نفس وأن الروح أولا والنفس أولا. فمهما عمل الطبيب في العلاج المادي البحت بينما يكون هذا المرض اساسه ناحيه نفسيه او روحيه مش فايده. ما لم تشفى الروح اولا ما لم تشفى النفس. عاوز ارجع للنقطه انه انتم كاطباء مش بقول انكم هتمارسوا مسحه المرضى لان دي طبعا مش اختصاصكم انما بس عاوز اقول الناحيه النفسيه في نظرتكم الى المريض طريقة استقبالك للمريض طريقة دخلتك على المريض ابتسامتك شكل عيونك وانت بتبص له الاشفاق يعني العواطف الانسانية. في اطباء كده بتكلمش ابدا يدخل كده حتى الناس بيشتكوا المرضى بيشتكوا مرضى بيشتكوا الدكتور ده يتكلمش ابدا ويسألوه سؤال يروح شاقط يسألوه سؤال يشخط والواحد ما يعرفش يتفاهم معه وتبص تلاقي الناس ما بيحبوهوش. لكن واحد تاني لطيف هذا الانسان تبص تلاقي بعد خروجه اهل البيت يحسوا ولسه ما يكونش الاخ باخر الدواء لسه ما يكونوش صرفوا الدواء انما يلاحظوا ان حصل تحسن. مجرد دخلة الطبيب عملت انعاش لان فيه هذا الانسان عنده مخاوف والخوف اساس لكثير من الامراض. دخلة الطبيب ريحته لسبب او لاخر. طبعا كل حالة عاوزة فحص وعاوزة درس لماذا هذا الانسان استفاد بمجرد دخلة الطبيب دي عاوزة طبعا تحليل نفسي انما يعني بيحصل هذا. اذا عاوز اقول كخلاصة عشان يعني خلص خلاصة المطلوب منكم انتم انكم تعاملوا المرضى على ان هذا انسان مش على انه جثة. مش عاوزين ننسى الحتة دي. لا نعامل المريض على انه جثة. ربما الجراح لازم يعامل الانسان على انه جثة والا يرتعش ايده ويؤذي العملية. انما يعني منظر الجراح ده بيبقى زي السفاح حقيقة. مرة دخلت مشرع يعني محاضرة في كلية الطب في قصر العيني مرة كده، وبعدين لقيت الأستاذ قاعد بيشرح للطلبة، وبعدين بطلع الكبد كده، وبعدين الدم نازل. المنظر ده ما انساهوش، يمكن له 25 سنة، انما ما انساش المنظر ده، كان بشع 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 بشع، يعني ماسك كده الكبد وبيخرج الدم كده ده ايه ده. وبعدين المهم يعني لماذا يعامل الانسان على انه جثة؟ يعني اذا قلنا يعني الراجل اللي بيعمل عملية اهو، ولو ان موضوع العملية ده يعني موضوع واحد يقول لك نشكر الطبيب الانسان اللي قطع لي رجلي، كانت العملية ناجحة، نجحت العملية، ايه هي العملية؟ قطعت رجله، ويشكر الطبيب لانه قطع رجله. المهم ما علينا، فعايزين ندخل في متاهات من هذا القبيل. انما يعني مش بيحصل واحد يشكر في الصحف الطبيب الانسان اللي قطع له رجله ويقول لك وقد نجح في العملية نجاحا. ايوه، لكن انا بقول لك على المفارقات المضحكة انه تتقطع رجله واحد يعني. المهم فبقول يعني يعني المهم انه لا تعامل، لا نعامل الانسان على انه جثة، تعامل الانسان على انه انسان روح ونفس. ولما تدخل الى الطبيب الى المريض ادخل اليه كده بطريقة مريحة، تبتسم في وجهه، دردش معه. انا اذكر من بين الاطباء اللي كانوا ناجحين الدكتور ده اسمه ابراهيم باشا عبد السيد الله يرحمه، هذا الرجل كان يكتفي بانه يمكن 3-4 والناس يحجزهم لثاني يوم، انما ياخد مع كل مريض يمكن حوالي ساعة، ومعظم وقته يدردش مع المريض. هذه الدردشة بيستفيد منها نفس الطبيب في فنه، ليه بقى؟ اولا بيريح المريض بالدردشة، ثانيا بيستنتج من المريض شكواه اللي تساعده على تشخيص المرض قبل ان يصف الدواء. الدردشة دي مع المريض بتفيد الطبيب نفسه بانه يطلع التشخيص المظبوط، لانه بيسمع كلام من المريض يقدر هو يفهم الاسباب التي وراء هذا العرض، السيمتوم ده وراءه اسباب حقيقية، وهذه الاسباب ما يقدرش يعرفها الطبيب الا من الدردشة بتاعت المريض. فلما يبقى الطبيب كده يعني صم بكم ويدخل كده وبتاع مش عارف ايه وماسك البتاع ده ومسك المنظر نفسه يخوف يعني. لكن لو انه طبيب دخل كده بطريقة مريحة يعني، عارف لما واحد يقول النهاردة انا رحت للدكتور، يقول ليه لا سمح الله النهاردة جاني الدكتور، ليه؟ الناس تتخض. فعشان الواحد يخفف كطبيب يخفف من اثر دخوله على المريض بطريقة اللي يفزع منها المريض او يخاف منها المريض، ينبغي ان هو يدخل بطريقة مريحة ويبتسم في وجه المريض ويدردش مع المريض ويحاول يستنتج منه ويشعره ان هو جاي لخدمته وانه جاي يخفف عنه وجاي يساعده. وكلما كان هذا يعني منهج الطبيب ده يخلي طبعا تخفيف حقيقي من متاعب الإنسان. ودي يعني اللي أنا أرجوه يعني إنه كنا إحنا من حتى ما عندناش القوة الروحية اللي اتكلمنا عنها في مبدأ الأمر، إن الواحد يكون عن طريقه يكون في إشعاع الصحة يدخل إلى المريض، فلا أقل من إنه بالابتسامة وبالوجه الصبوح وبالنفسية المريحة وبطريقة الحديث مع المريض بروح الشفقة وروح الاهتمام والعناية، لعل هذه أشياء
تكون عن طريقها يتم فائدة وخير للمريض. مين كان عاوز يسأل سؤال؟
كنت بسأل يا سيدنا أن لو كانت مناعة الإنسان أو مناعة الجسم بحد ذاته يعني كافية لأن المرض ما يظهرش، ما كناش احتاجنا
طبعا
نديله أدوية من الخارج
طبعا.
بعدين لو كانت الحاجات الطبيعية اللي موجودة كافية لأن ما نستعملش أدوية من الخارج ما كناش استعملناها طبعا. يعني لو في مريض عنده التهاب لو ما خدش مضاد حيوي طبعا بيموت، ولو كانت كل الحاجات الطبيعية اللي موجودة كافية كنا بلا شك يعني استغنينا عن المضاد الحيوي واستغنينا عن أي
لا شوف يعني طبعا كويس السؤال بتاعك ده وجاء في مكانه. الحقيقة أنا عاوز بقول بقدر الإمكان، يعني ما أنكرش طبعا أنه لابد من الدواء أحيانا، إنما أنا بقول بقدر الإمكان. يعني أنا بتكلم في ناحية المغالاة اللي بيقع فيها بعض الأطباء حينما بينظروا إلى الإنسان إنه بس يعني يروح راصص أنواع كثيرة من الأدوية، وبطريقة في أطباء تانيين تبص تلاقيه يمكن يقتنع بدواء بسيط مجرد ما يلاقي شيء من التحسن يروح موقف الدواء. إنما في ناس تانيين يبين أو يبدو له إنه يعني إنه يعني الطريقة بتاعته دي بنشوفها يعني في بعض أطباء بيهتموا قوي بعدد الأدوية. فأنا بقول بقدر الإمكان، أنا بقول بقدر الإمكان نعود إلى التخفيف من الأدوية. وبحكي ما قالوا الراجل ده اسمه اسكندر بولوجوف، وطبعا على طول كمان الاكتشافات الحديثة والنظرة الجديدة للأمراض، حتى إن هيئة الصحة العالمية النهاردة بتحذر من بعض الأشياء اللي هي استمرت يوم. مثلا كمان مثلا حبوب منع الحمل وما إليها، كل الحاجات دي يعني النهاردة بنكتشف أكتر من أي وقت آخر المضار بتاعت الحاجات. أنا بقول بقدر الإمكان، أنا ما بقولش لا، وعاوز أقول بقدر الإمكان العودة إلى الطبيعة. يعني أدي لك مثل بسيط. واحد راجل كان سائد حالته جدا، وبعدين طبعا راح لأطباء كثيرين وما استفادش أو سائد حاله، وبعدين واحد وصف له وصفة عمل له كوز حنة، كوز حنة شربه وكوز دلكوا به وشوف هذا الإنسان بالحنة، هذا نوع من العلاج. لكن العلاج بحاجة يعني طبيعية أكتر من إن هو أخذ حاجة من الأنتيبيوتكس أو بتاعه. في كتاب أنا ما عندي كتاب اسمه Everybody's Natural Cure حاجة زي كده، صاحب الكتاب ده اسمه بنجامين هيربرت، بيقول أنا إنسان يعني سائد صحتي جدا ومش عارف إيه وإيه 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 وإيه، وبعدين قررت اني اوقف الدواء لان وجدت ان يعني استمريت على الدواء ما استفدتش حاجة ابدا ومفيش اي تحسن، فقررت اوقف الدواء. وبيقول انه عن هذا الطريق تم شفاؤه، وبعد كده بقى اصبح يكرز بهذا الموضوع وأصبح رجل أنشأ معهد وبقي كتب سلسلة كتب في هذا الموضوع. من ضمن الحاجات بيروي قصة واحدة بنت في الخارج، يعني البنت دي بتقول إني أنا تابعني المرض من سن سنتين من حياتي، وسلسلة أمرض أخلص من مرض أطلع من مرض إلى آخره، وبعدين ده أثر على يعني الناحية العلمية بتاعتها فما قدرتش تكمل الدراسة بتاعتها. وكمان اشتغلت وبرضه ما بتكملش الشغل لانها تقعد شهرين في مكان وبعدين تعيا فيطردوها من المكان، يعني ظلت تعبانة. وبعدين اكتشفت صدفة اللي هي بتقول في هذا الكتاب، لان ده الكلام بفهمها هي، بتقول يعني اكتشفت صدفة ان تمتنع عن الفطائر والحلويات ومعرفش ايه والاكل المسبك ومعرفش ايه وكل الحاجات دي، وتبتدي تاكل كرومبو بصورته الطبيعية، يعني كرومبو. ذكر انواع من المأكولات زي الكرومب الني ده، اسمه ايه هو، مش كرومبو برضو اللي هو مش مغلي يعني، ياكلوه اخضر وحاجات زي كده يعني اللي هي السلطات والمسائل دي والفاكهة وكده. فبيقول بتقول اني انا بصيت لقيت اني انا بقى في تحسن، واستمريت على الحالة دي لاني كنت يأسانة وكرهت الاكل خط، فمشيت على الطريقة دي وحصل تحسن واضح جدا. وبعدين تم شفائها، وبعد كده يعني استأنفت حياتها العلمية، وبعد كده استأنفت الشغل وبقيت كويسة. فيعني دي صور من الموجودة في الواقع، يعني انه مسألة الأدوية عند بعض الناس بتوصلهم الى حالة مرضية سيئة، بينما التخلص من الأدوية والعودة بقدر الإمكان الى الأغذية الطبيعية والى الحياة الطبيعية بيبقى افيد من الموضوع. فاحنا بنقول بقدر الامكان، انا ما اقدرش، انا ما بقولش يعني الواحد يعني يرفض الدواء نهائيا، انما بقدر الامكان يقنع بالقليل من الدواء، واذا قدر يلاقي بديل عن هذا الدواء بحاجة طبيعية يكون احسن وافضل. ده بس اللي بقوله، وإلا على رأيك يعني يرجع الإنسان. نعم
سيدنا، المفهوم بيختلف من دولة لأخرى. معروف إن في الدكتورة مثلا عندنا في علاج نزلات المعوية ممنوع إن أنا أدي مضاد حيوي.
نعم،
في النزلات المعوية مفيش مضاد حيوي، ممنوع أعتقد على أساس إنها تعمل مقاومة للميكروبات. لو جينا اتفقنا الكلام ده هنا في العيان يعني هنزل من الدكتورة هيسيبني أروح لدكتور تاني.
صح،
فأنا بقول من الناحية النفسية.
تمام صح. أنا هقول لك يعني
تمام من الحضارة للريف، الريف البطاعة عمال لازم البنسل لأنه بستريكت، لما كانش كده يبقى
استريكت وما يسيب؟
لا استريكت يسيب،
ما ليه؟ هو
استريكت عمال اللي بنسل الاستريكت يزيد أو استريكت
يبقى ليه تأثير نفسي. هنا نرجع للمفهوم التاني، يبقى ليه تأثير نفسي الدواء يدوع
سواء نزل معوية نزل لازم مع مثلا الترميسين ياخد انتبيوتك يوديك.
في دكتور
كتب
10 جنيه
كتب عليك دعيانه ب5 قرش، ما اقتنعتش ان الدكتور ده بيدي علاج صح، يعني ايه يجيبش ب 10 جنيه تاخد دعيانه ب 5 قرش. كان في هنا بالمناسبه دي كتب 10 جنيه طبيب انجليزي بتاع القلب، هو شاب صغير، وكان هذا الرجل موهوب، جه هنا فترة ممكن سنتين ثلاثة، فكان موهوب لدرجة ما يستخدمش سماعة، يعني عنده أذنه أحسن من السماعة، يقدر يعرف بها ضربات القلب أحسن من السماعة، يعني دي هبة زي واحد يكون عنده أذن موسيقية إلى آخره. المهم إن هذا الرجل راحوا له أطباء القلب بمرضاهم، وده كلام واحد من الأطباء قال لي هذا الكلام، قال لي في معظم الحالات لا يعطي دواء، يقول له the peace of mind، المطلوب peace of mind. ده كلام ما قالوا لي احد الاطباء، كلام من سنتين ثلاثه. فيظهر حاجه بمناسبه انك انت بتقول بتختلف من فعلا مثلا العلاج بالطريقة الانجليزي غير الطرق مثلا الالماني. لاحظت انا كنت في 72 في انجلترا, فلاحظت ان الدولة الوحيدة او البلد الوحيدة دلوقتي في اوروبا اللي فيها كل صيدلية فيها زي البتاعة بتاعة الكهرباء بتاعة كبيرة زي اعلان يعني او حاجة كده بريسكريبشن كبيرة او كده, يعني مش ممكن يصرف الدواء الا بالبريسكريبشن في اي دولة اخرى ما فيش دلوقتي كده, انما انجلترا بالذات. الحاجة التانية انه برضو الطريقة الانجليزية في العلاج التخفيف بقدر الامكان من الادوية. يعني مثلا ادي لك صورة, الله يمسيه بالخير ابونا الصليب سوريال بيتعالج في المانيا وله مدة طويلة يمكن زادت دلوقتي قربت على 2 او ربما اكتر. مسكين كل يوم بياخد قد كده الدواء. انا قلت له ايه ده؟ شيء مضحك ومبكي في نفس الوقت. ايه ده؟ قد كده مش اقل من 20 حبة, شيء ابيض وشيء بنفسجي وشيء بني وشيء احمر وشيء اخضر وشيء ايه شيء كده وشيء كده وشيء بطة. ايه منظر مبكي ومضحك قد كده كل يوم. قال اه ما كنتش كده, بيقولوا لي مش عارف ايه ونسبه انجلترا ما يعملوش كده. يعني برضو في اختلاف فعلا برضو لنفس الفكرة. انا عاوز اقول انه مفروض ان احنا يعني في كلام اللي قلناه النهاردة يمكن بس قيمته انه نفكر فيه بس. يمكن يوم من الايام تعرف تنفذه بطريقتك, او يمكن يوم من الايام ربنا يوضع بين يديك مسؤولية تقدر تعمل فيها اكتر واكتر واكتر. انما مجرد افكار نفكر فيها, هل دي حياة الانسان؟ هل فعلا يعني الطب مهمة انسانية؟ لكن اللي عاوز اقوله ليس بالدواء وحده يحيى الانسان او يشفى الانسان, بالدواء بمعنى الميديسين ده, انما في حاجات تانية. والنهاردة السايكوسوماتيك الامراض دي كلها, وبعدين احنا كرجال دين لمسين ان في كثير من الامراض لما الانسان يشفى روحيا ويشفى نفسيا بيختفي المرض الجسدي. فناخد الانسان ككل, ما ناخدوش عبارة عن جثة. وانا بحس فعلا اني انا اخد طماطماية من الشجرة احسن مما اخد فيتامين تابلت. والحقن دي اللي بعض الاحيان يقول فلان عنده حساسية مات في الحال اخد الحقنة ومات, وفلان مش عارف ايه وفلان والبنج وما الى اخره. طبعا انا مش قصدنا الحاجات دي نمنحها نهائيا, بس يعني نقلل بقدر الامكان ويبقى عندنا الفكر بس نفكر في الحاجات دي شوية, نعيش فيها شوية, لننظر الى الانسان كانسان, الى المريض كانسان. والعلاج ما هواش فقط الميديسين, ليس بالعلاج ليس بالميديسين وحده يشفى الانسان. فانت صحيح جايز ما يكونش عندك الشيء بالدرجة اللي مثلا ابائنا الرسل والقديسين وما اليهم, انما بسماحتك وبلطفك وبنظرتك الى المريض واهتمامك به, عملية الاهتمام دي والاصغاء اليه والاصغاء الى شكواه ومحاولة علاجه بحاجة اعم واشمل من مجرد الميديسين. يعني الانسان يؤخذ ككل مش فقط ميديسين. او انا اشعر ان مهمتي انتهت اني انا اديت له ميديسين وحطيت له روشتة, مليت الروشتة صف وصفين او ورقة ورقتين واشعر اني انا اديت واجبي. لا, احنا كمسيحيين عاوزين نشعر بان في حاجة تانية غير الطبيب الاخر, انا كطبيب مسيحي حاجة تانية غير غيري
المسيح اداني حاجة تانية. المسيح اداني مبادئ وعامل بها الناس مش على انه جثة ولكن على انه شخص وعلى ان انسان ابدي ماشي في طريق الابدية له قيمة في ذاته. فاديله الاهتمام واديله الرعاية واديله الحب. دي هو في حاجة اليها اضعاف اضعاف. يعني حاجة عظيمة جدا انه مؤلمة ان راجل مشلول يقول لك ليس لي انسان. كن انت هذا الانسان. ليس لي انسان يلقحني في البرية يرميني. ليس لي انسان. تقرير مر مر. فلما يكون انت هو الانسان تبقى بتعالج نفس مريضة. النفس مريضة هنا نفس مريضة مش بس جسد. دي حاجة تانية بنقول دي دردشة مش محاضرة بس يعني مجرد يعني ولا في حاجة تانية؟ في حاجة تانية؟ نعم في حاجة؟
متشكرين خالص خالص يا سيدي يعني على محبة نفتك يعني
أرجو ما تكونش تضايقكم من الكلام ده يعني يعني ما تعتبروش ده حاجة يعني أنا بفرق ما بين الطبيب وما بين يعني وسيلة العلاج يعني لا في فرق بين الطب عظيم جدا ومهمة زي ما بنقول إنسانية ممتازة وده بياخد اختصاصات ربنا لكن بس بنفرق ما بين الطب والدواء. الطب شيء والدواء شيء تاني. نعم لا أبدا لا أبدا. أنا بقول لك أنا كنت بتكلم مع واحد نقيب الصياد لو بعدين رجع في الآخر قال لي يعني إن كل دواء سم. اللي عندنا حكمة تقول إن كل دواء سم. لا أنا ما تكلمتش أنا لا أنا ما عملتش حديث أبدا. لا لكن أنا شخصيا ما عملتش بندول. أنا عارف يعني موضوع البندول لكن يعني أنا ما عملتش حديث عن البندول. يمكن حد قال في إسقفية البحث العلمي في كلام عن البندول لكن يمكن أنا ما كتبتش
يعني
ماله.
لا كنت بسأل يعني
ترسل فيه لا طبيعي البندول ده وسيلة طبيعية
برضه أخيمل أن في قوة بقى هنا
وسيلة طبيعية وسيلة طبيعية يعني برضه بتعتمد على الإشعاع يعني على أساس شوف يعني النظرية إنه دي طبعا بياخد وضع الكرة الأرضية يعني واخد يعني كرة البندول عشان عبارة عن كرة فالكرة بتاخد لما بتتحرك بتاخد وضع الكرة الأرضية في حركتها حول الشمس من الغرب إلى الشرق بتلف كده. بنلاحظ لما بنيجي مثلا يكون إنسان مريض لما نلمسه لمسة معينة في العضو المريض تبص تلاقي وضع الكرة يتغير. بعد ما يكون الكرة مثلا بتلف كده تبص تلاقيها وإحنا بنلمس المريض غيرت الوضع بقت كده. وأحيانا بتبقى الحالة وحشة قوي يحصل العكس بقى بدل ما البندول يمشي كده يمشي العكس لما يكون حاله وحشه
اورجانيك سيكوسوماتيك
زي بعضه يعني ف يعني ت
تحب نجرب؟ خد بالك. يعني الفكرة مبنية على حاجة طبيعية بحتة خالص، يعني دي أصلها من علوم قدماء المصريين، وإنه الإنسان برضو كهرباء، يعني هو نقص في شحنة العضو، ولذلك العلاج بقى أولا بديه بنكتشف المرض أحسن من السماعة بتاعه الطبيب، ممكن عن طريق البندول نكتشف المرض أحسن من السماعة بتاعه الطبيب. يعني بص تلاقي على طول يبان إن كان عنده جيوب أنفية، إن كان عنده مثلا حاجة، إن كان عنده حاجة في القلب، إن كان عنده في أي عضو من الأعضاء. نعم لا ما في 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 عندنا مجموعة أطباء هنا، في عندنا هنا تبع إسقفية البحث العلمي، في جماعة نسميها جماعة الباراسيكولوجي، باراسيكولوجي يعني ما وراء المادة أو علوم ما وراء المادة، فدول أطباء يعني مجموعة أطباء وبيجمعوا ما بين الاثنين، وهو أطباء يعني مثل الدكتور خليل مسيحة ده طبيب وأيضا يعني هو وكيل هذه الجماعة، فدي علوم، فهو بيعمل الجمع ما بين الناحيتين دي، ما بالعكس دي بتساعده أكتر. الأمر الثاني إنه البندول بيساعد على اكتشاف المرض، ثانيا ممكن به أن يتم نوع من العلاج، وهو إش إنه يشحن الشخص كل 24 ساعة ياخد جلسة برضو عن طريق البندول عشان يرجع له المتعب، وطبعا على قدر ما يكون الإنسان نفسه يعني عنده روح قوية يقدر يدي، فبيقدر يعني فكلها عبارة عن وسيلة طبيعية، مفيش أي حاجة تانية.
المعالج ولا اللي بيعالج؟
يعني اللي بيعالج هو اللي بيدي الشحنة،
اللي بيعالج
اللي بيدي الشحنة للمريض
لازم.
هي وسيلة طبيعية، وعشان كده مفيش أي دواء، ما فيش أي هنا ميديسن في الموضوع، استخدام وسيلة طبيعية بحتة بتساعد على إنه الإنسان يعني يكتشف، يعني مثلا عنده حاجة في الصدر، عنده حاجة في القلب، عنده حاجة في الجيوب الأنفية، عنده حاجة في أي عضو من أعضائه، فده بيكر يعني مثلا واحد عنده مثلا حاجة في أعصابه، تبص تلاقي البندول ده يجري بطريقة جنونية،
نحط البندول مثلا على العضو المصغر اللي يعمل اللي مشاهم بوظيفته او التعبان اللي الواحد يشتكي منه، بفرق ليه يعني مثلا حركه معينه او
لا، يعني مثلا هو مفروض انه الواحد المريض يتجه نحو الشمال، لان القطب الشمالي انت عارف الكره الارضيه بتدور حول القطب ويكون في دوره، يعني الارض نفسها القطب المحور بتاعها نحو الشمال، فالمريض يقعد نحو الشمال. الامر الثاني مفروض يفرد رجليه عشان ما يبقاش عشان الدائره الكهربائيه. الامر الثاني الواحد نفس الشخص بينفط ايديه كده عشان يكون فيها شحنه او بتاع الاخر ينفط، بعد كده بننفض ينفض دي كده مثلا، وبعد كده بنيجي هنا ان كان رجل بيمد ايده اليمين، ان كان امرأة بتمد ايدها الشمال اهو كده
كهربائية برضه
رجل بيمد ايده اليمين، امرأة بتمد ايدها الشمال. بعدين مثلا هات ايدك كده، يعني على سبيل المثال يعني هو بيعمل ازاي اهو برضو انت متجه نحو الشمال، انفض ايدك مثلا حاجة زي كده، يعني انا بقول الفكرة عشان انا طبعا مش مد ايدك للشمال، انا عشان ناخد الشحنة من جسمه هو، بعد كده بنستنى عشان كل ايد كل واحد
له موجة، له موجة شايف؟